مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة النور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا وترحموا وردوا به حوض الكرامة مشربا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وطيبة. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لما انقضت عدة زيد رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها الأول زيد بن حارثة: اذهب فاذكرها علي، يعني اخطبها لي من نفسها. لماذا أيها الإخوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وهو زوجها السابق تحديدا، ولم يرسل أحدا من الصحابة؟ من الحكمة في ذلك لئلا يظن أحد أن ذلك الطلاق وقع من زيد قهرا بغير رضاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجبره على ذلك، لا، ما كان ذلك بطوعه وباختياره، ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب طوعا. والأمر الآخر، حتى يعلم هل بقيت هي في نفسه، لا زال يريدها، فينتفي وينقطع ذلك تماما. الآن زيد سيذهب إلى يخطب امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وستكون أما له وللمؤمنين في المكانة والتقدير والمنزلة. انطلق زيد رضي الله عنه حتى أتى زينب وهي تخمر عجينها، يقول زيد بن حارثة: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. لماذا؟ لأن هي ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، يعني أستخير. فقامت إلى مسجدها، فنزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. لماذا؟ لا يحتاج لا عقد ولا شهود ولا أحد. من زوجها رضي الله عنها وارضاها؟ الله جل جلاله. فكانت زينب رضي الله عنها وارضاها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب رضي الله عنها وارضاها بخبز ولحم. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. وفي رواية في الصحيح: فأشبع الناس خبزا ولحما. لأن العقد مختلف والزواج مختلف وأمر عظيم وتزويج من الله سبحانه وتعالى، فاحتيج إلى زيادة الإكرام. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه: فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. في رواية في الصحيح هناك أمر آخر، يعني هل هي وليمة في نفس اليوم أتت بعد الوليمة الخبز واللحم، أو أنها روايات مركبة كما وفيها خطأ، والرواية الأثبت رواية الخبز واللحم كما يعني مال إلى ذلك القاضي عياض؟ الأمر في ذلك واسع، لكن أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا، فجعلته في تور، يعني في إناء معروف، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. يقول: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، رضي الله عنه وسلم. والله من زمان وأنا أبغى أجمع أخبار أم سليم، ألقيها في يعني درس هكذا، يعني ذكرت لكم كثيرا هذا من الأميات، أنني أجعل سلسلة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الذين ليسوا بذاك الاشتهار، وأتي بنبذ من أخبارهم وجميل سيرهم. من دائما الأشياء اللي تلفت نظري مواقف أم سليم، لها مواقف كثيرة وجميلة ورائعة، ولا نذكرها إن شاء الله في حينه. فقال: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال أنس: فكانوا زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكرر في البركة في الطعام وكثرته، وكأنه لم ينقص. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقتر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وكان يتمناه من الله سبحانه وتعالى، حتى نزل القرآن مصدقا لاقتراحه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال كما روى الإمام البخاري في الصحيح: يا رسول الله نساؤك يعني يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. حصل موقف في زواج زينب يحكيه أنس رضي الله عنه وارضاه. طبعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على زينب رضي الله عنها وارضاها، فلما طعم الناس وانتشر عامتهم بقي تقريبا 3 نفر. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: فانطلق الرسول خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يوم شافهم يعني لما رآهم جلوس ومنتشروا بعد أن طعموا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتبع الحجرات بعد أن خرج من عائشة حجرة حجرة، كلهن يقول له مثل عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويهنئونه ويدعون له بالبركة. فلما طاف على نساء ظن أن الآن البيت سيخلو، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، الآن أدرك أنهم يعني أطال الجلوس. يقول: فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه لأنه كان صغير عمره تقريبا 14 سنة أو يعني تقريبا في هذا الحد أو 15 سنة. فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر. يعني خير نساء الأرض في زمنهن وخير جيل في ذاك الزمن، ومع ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. زينب رضي الله عنها وارضاها هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. تقول: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. تقول رضي الله عنها وارضاها كذلك عائشة، وتعلمون غيرة عائشة، ومع ذلك انظروا كيف تشهد لي بزينب رضي الله عنها وارضاها. تقول: هي التي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من غضب يعني يأتيها لكنها ترجع بسرعة. تقول: تسرع منها الفية. انظر الآن الغيرة الشديدة والمنافسة بينهن، إلا أن هذه الشهادة العالية بزينب رضي الله عنها وارضاها حتى يعلم أي امرأة كانت رضي الله عنها وارضاها. توفيت زينب رضي الله عنها وارضاها 20 الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، وهي ابنة 53 سنة، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، وصلى عليها عمر رضي الله عنه وارضاه ودفنت بالبقيع. فأول امرأة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت بعد 10 سنوات، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. في هذه السنة أيضا كذلك حدثت غزوة بني المصطلق، أو ما يسمى بالمريسيع. وأهل السير أيها الإخوة يختلفون، فإن تقرأ فتجد بعضهم يضعها في السنة السادسة للهجرة، وهذا يعني في مجموعة من كتب السير تجدها، حتى السهيلي رحمه الله في الروض الأنف وضعها متأخرة في السنة السادسة، مما يدفع ويرد على قول من قال أنها في السنة السادسة أن في هذه الغزوة حصلت حادثة الإفك، وحادثة الإفك كان فيها موقف لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ استشهد من بعد غزوة الخندق، ومن وضع غزوة بني المصطلق في السنة السادسة يضعها بعد غزوة الخندق ويضع معها حادثة الإفك، وهذا والجمع بين ذلك وهذا لا يثبت بالصحيح، والصواب العلم عند الله أنها في السنة الخامسة من الهجرة، يعني قبل بأشهر يسيرة قبل غزوة الخندق. المصطلق أيها الإخوة هو لقب لرجل اسمه جذيمة ابن سعد. لماذا المصطلق؟ المصطلق كما يقول السهيلي مفتعل من الصلق، وهو رفع الصوت، ومن ذلك الحديث الصالقة لترفع الصوت في عند المصيبة، أو المريسيع، طبعا ممن قال أنها في شعبان في السنة الخامسة الذهبي رحمه الله وابن القيم وابن حجر وابن كثير. والمريسيع مأخوذة من قولهم رسعت عين الرجل، أي دمعت من فساد. كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. لماذا كانت هذه السنة؟ أولا تأييد هذه القبيلة لقريش واشتراكها معها في غزوة أحد ضد المسلمين، كانوا مجموعة مع كتلة الأحابيش. الأمر الآخر، سيطرت هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى طريق من المدينة إلى مكة. هذا الطريق كان هم حجر عثرة فيه. وأيضا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ورئيسهم جمع قومه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه لينظر الأمر ويتوثق، فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار وكلمه، فوجدهم قد جمعوا الجموع. قالوا من الرجل، من أنت؟ قال منكم، قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأسير في قومي ومن أطاعني فنكون يدا واحدا حتى نستأصله. فقال حارث فنحن على ذلك فعجل علينا. فقال بريدة رضي الله عنه وارضاه أركب الآن وآتيكم بجمع كثير من قومي، فسروا بذلك منه. ورجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ندب الناس إليهم فأسرعوا الخروج، وكانوا 700 مقاتل و30 فرسا، وكان خروجهم كما تقدم في شعبان لليلتين خلتا منه سنة 5 للهجرة، وخرج معه كثير من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة. الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق أخرج عين له ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فضرب عنقه. فلما بلغ الحارث مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قتل عينه أساءه ذلك جدا ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. شو بسبب هذا الحادث اليسير وبما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الآية التي وضعها الله والخصيصة التي وضعها الله جل وعلا النبي، تفرق القوم بسبب هذا الحادث. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، انتهى إليه فأغار عليهم، أغار عليهم ما توقعوا وصوله، وكانوا في غفلة، أغار عليهم وعلى أنعامهم، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا المريسيع أيها الإخوة هو ماء لبني خزاعة، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية رضي الله عنها وأرضاها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارة فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم وشاء، واستعمل عليها شقران مولاه، وجمع الذرية في ناحية، فكانت الإبل 2000 بعير والشاء 5000 شاه، وكان السبي 200 أهل بيت. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمها فيه، فأخرج الخمس صلوات الله وسلامه عليه، ثم قسم الباقي بين الناس، فأعطى صاحب الفرس 2 سهم، والفرس الذي معه فرس للفرس 2 سهم، ولصاحبه 1 سهم، وللراجل 1 سهم، وفرق السبي فصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والشاء. قلنا أن ممن أصاب يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم من السبايا جويرية، جويرية بن الحارث بنت من رضي الله عنها وارضاها، بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، وقعت جويرية في 1 سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. فكاتبت رضي الله عنها على نفسها على 9 أواق ذهب، وكانت امرأة حلوة ملاحة. الملاحة يعني يقال مليح، لا هذه درجة أعلى، والنسبة مأخوذة من الطعام إذا أضيف إليه شيء من الملح فحسن، أما إذا أضفت عليه التوابل فيسمى طعام مع الملح طعام مليح قزيح. فتقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. المكاتبة أنهم يتفقون على مبلغ من المال، فإن أعطته كاملا أصبحت حرة، ابنة سيد القوم، ما رضيت لنفسها أنها تسبى هكذا. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت جويرية يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عنك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم قد فعلت. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث. خلاص الآن يعني أصبح أهلها وأهل قبيلتها أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يتمنون أي شيء يدخل السرعة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 20 سنة. وشوف يعني روي لها في الصحيحين 7 أحاديث، لكن عامة الأحاديث روتها كلها فيها دلالة على عبادتها رضي الله عنها وارضاها، قانتة منيبة من الذاكرات. وذلك خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من بكرة، من بكرة الصباح حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني بعد ساعة تقريبا أو ساعتين وهي جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. الله يا أخواني، هذا من أعظم الأحاديث التي أن العبرة أيها الإخوة. لذلك شوف، العالم وصاحب العلم يسبق غيره من أهل العبادة بدون علم، لا شك صاحب العبادة على خير وعلى فضل إذا كان متبع، ما في شك، ولكن هناك أشياء تفضل فيها مرتبة العالم فيقل العمل ويعظم الثواب. هذا من أحسن الأبواب، وهذه تسمى عبادة العلماء، أنك تأتي إلى الباب الذي فيه يسر وتعمله، ثم تكون في هذا العمل تسبق غيرك ممن هو أكثر عملا منك، وهذا له نظائر. يعني من ذلك مثلا الحديث: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وتهليل صدقة، وتكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونحو ذلك. ثم ماذا قال في آخر الحديث؟ قال: ويجزئ من ذلك، لما قال: على كل سلامة، كل مفصل من المفاصل، 2 ركعات ركعه من الضحى. فهذا عمل يسير، يعني يأتي بجميع أنواع الصدقة المذكورة في الحديث، وهكذا. فالإنسان يتبع مثل هذه الشواهد ويطبقها، يقول هذا الذكر في اليوم، يجعل له ورد من يقرأ، يقول 30-40-50 مرة 100 مرة ونحو ذلك، فهذا يجمع أجور عظيمة جدا. ولها حديث في صوم يوم الجمعة كذلك. الشاهد أنها من العابدات القانتات رضي الله عنها وأرضاها، وكانت مباركة من حين زواجها. فبسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها وأرضاها، هدى الله أكثر بني المصطلق للإسلام، حتى أبوها الزعيم هذا أسلم أبوها، فخرج داعي القول إلى الإسلام فأسلموا. وتوفيت رضي الله عنها وارضاها 50 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنها وارضاها. هذه الغزوة لم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، هو هشام بن صبابة من بني كلب، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. قدم أخوه مقياس ابن صبابة من مكة مسلم، فقال: يا رسول الله، جئت مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه، فأخذ الدية فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ما طول، أيام معدودة، ثم عدى على قاتل أخيه فقتله. شوف الحمية الجاهلية والتعصب وتقديم الأعراف والنسب وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى تودي الإنسان للمهالك. شوف، أتى كل ذلك خدعة، لماذا؟ حتى يأخذ فقط بثأر أخيه. فعاد على قاتل أخي فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتل يوم فتح مكة، وسيأتي بإذن الله. في هذه الغزوة تقدم أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من أهل النفاق لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، وكان والعلم عند الله أن الهدف من هذه الغزوة يعني ترى ثقل عليهم جدا حال الصحابة والأنصار والمهاجرين والألفة والمحبة والعلاقة العظيمة جدا بينهم، ولذلك كان من أعظم الأهداف وأخصها في هذه الغزوة أن يخرجون فيثيرون الفتن والبلبلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت أيها الإخوة حادث عظيم قام به عبد الله بن أبي، وحادث أعظم، والحادث الأول والحادث الثاني كلها نزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، حتى يعلم أن أهل النفاق هم أسوأ الناس وأرذلهم. ولذلك سبحان الله لما تقرأ في سورة البقرة لما أتى عند يعني الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قال الله جل وعلا ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم يظاهرون بالعداوة ظاهرا، وجرمهم عظيم ظاهر للناس، أنك تعبد حجر وتعبد شيء من دون الله سبحانه وتعالى عظيم، فناسب أنه العذاب يكون عظيم لهم. لما ذكر الله جل وعلا أهل النفاق ذكر أن لهم عذاب أليم، لأن الألم قد يأتيك ألم شديد لكنه غير ظاهر للعيان لكنه شديد جدا، فهم في الظاهر من أهل الإسلام ولكن جرمهم وذنبهم وإفسادهم عظيم جدا. ولذلك أيها الإخوة كانوا في الدرك الأسفل من النار. لماذا في الدرك الأسفل من النار؟ نذكر هذا التعليل بإذن الله في افتتاح اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.